بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله قال: فصل: جريمة الزنا. قال: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج، نظام العالم أي الناس جميعا، فتح اللام العالم تلقوا الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. قال: وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم. كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته كما تقدم. فالزنا جريمة عظيمة شنيعة، لأنها تفتت الأنساب وأيضا تدخل نسب في نسب، وهذا يكون فيه اختلاط في هذا العالم. وربنا جل وعلا قد وضع في شريعته سبحانه وتعالى النكاح حتى يتنظم النسل، تنظم الناس في هذا الباب. فالزنا يخلط الناس في الأنساب، وكذلك أيضا جر المرأة على أنها ترتكب هذه الجريمة مع الرجال. فلهذا كانت من أعظم المفاسد، أيضا لأن هذا الدين العظيم جاء لحفظ خمس مقاصد عظيمة، هي مقاصد الشرع، وهي حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسب. منهم من يقول نفس العرض والنسب، حفظ العقل حفظ المال وحفظ، وقبلها حفظ الدين، وكذلك حفظ العرض خامسة إيش؟ النفس، حفظ النفس. فهذه الخمسة المقاصد من مقاصد الشريعة التي جاءت بها الأديان. فجريمة الزنا هي خدش للعرض أو النسل، بعضهم يقول أنها ستة فيزيد النسل، لكن النسل قد يدخل في العرض أو العرض يدخل في النسل. فالزنا جريمة عظيمة، ولهذا الله عز وجل يذكرها مع القتل: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وبعدما ذكر أيضا في سورة الإسراء القتل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ثم قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إلى غيرها من الآيات التي بيّن الله عز وجل أو قرن يقرن القتل بالزنا. أن يذكر الزنا بعد القتل، وهذا يدل على أنها جريمة عظيمة لأنها انتهاك للعرض، انتهاك للعرض. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. قال: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. ولهذا أيضا جاء في حديث عبد الله المسعود في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال عبد الله المسعود: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فهذه الأشياء التي ذكرت في هذه الآية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تقتل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم ذكر القتل، ثم ذكر الزنا، فدل على أن الزنا يتبع القتل في الجريمة. فالقتل هو خرق لضابط النفس أو لمقصد النفس، وكذلك الزنا أيضا خرق لمقصد العرض. فلهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته المشهورة، لما خطب الناس عليه الصلاة والسلام في خطبته المشهورة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدل على أن الزنا أمره عظيم عند الله، ولهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف. في خطبة الكسوف ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الزنا، وذكر غيرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل يغار إذا زنى عبده أو أمته، يغار إذا زنى عبده وأمته أو أمته. قال رحمه الله: وقد أكد سبحانه حرمته، أي حرمة الزنا، بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال: فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين، ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. وقد قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وربنا جل وعلا سمى في القرآن جريمتين سماهما فاحشة: الزنا واللواط، عمل قوم لوط، فسماهما فاحشة. وعمل قوم لوط يعتبر فرع من الزنا، أنا قد يدخل في الزنا وهو قد يكون أعظم منه، أعظم من الزنا، إلا أن الزنا فيه جريمة عظيمة وهي اختلاط الأنساب، وأيضا كذلك أيضا ضياع النسب، ولهذا كان جريمته عظيمة جدا من هذا الباب. ومن باب عدم، أو من باب أن الإنسان يأتي غيره في مكان لم يجعله الله عز وجل من طبيعة الإنسان، فهذا كان أيضا جريمة عظيمة، ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم بقتل من يفعل فعل قوم لوط، واختلفوا في كيفية قتله، فجاء عن أبي بكر أنه قال يحرق، وجاء عن ابن عباس أنه قال يرمى من فوق شاهق، ثم إن لم يمت يرمى بالحجارة حتى الموت. قال: فأخبر عن فحشه في نفسه، أي عن فحش هذا الزنا، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوانات، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في باب القسامة في الجاهلية، وذكره من طريق أبي نعيم، من طريق نعيم ابن حماد الخزاعي عن هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون، وفيه قبح هذا الزنا حتى عند القرود. وقد ذكر بعض من تتبع هذه، من يتتبع مثل هذه الأشياء، تجد أن القردة إذا مشت معنى امرأته مع قرد آخر، معنى القردة التي قد تعود أن يأتيها، فإذا مشت مع آخر تركها، تجد أنه إذا مشت مع آخر تركها ولا يأتيها. قال: ثم أخبر عن غايتي بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب الآخرة وخزي ونكال. أنا لأن الله عز وجل قال: وساء سبيلا، مراد ساء أي خسارة وهلاك، والسبيل المراد به ما يأتي ويؤول إليه الأمر. فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب الآخرة وخزي ونكال. قالوا: لما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه، خصه بمزيد ذم، فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أن أعظم الزنا أن يزني الرجل أو يحلل ذلك بنكاح زوجة أبيه. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، أن يتزوج الرجل زوجة أبيه، ثم نهاهم الإسلام عن ذلك أنه لا يجوز، وهذا يعتبر مثل الزنا بل أشد، حتى قال الله عز وجل: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أنه قال: لقيت خالي أبي بردة، لقيت خالي أبا بردة ومعه لواء عقده له النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: أين تريدون؟ قال: أرسلنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل تزوج بزوجة أبيه وأمرنا أن نقتله، وجاء في رواية أخرى: وأن نخمس ماله، أن نخمس ماله. فهذا الرجل تجرأ فتزوج زوجة أبيه، معناها حل الحرام، حل الحرام، لم يزني بها ولكنه تزوجها، معنى جعلها حلالا وهي حراما. قال: وعلق سبحانه جل وعلا فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل للفلاح بدونه، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهنا ذكر أمر الله عز وجل بحفظ الفروج، والذين هم لفروجهم حافظون. معنى سبحانه علق الفلاح بهذه الأوصاف علق الفلاح بهذه الأوصاف، منها حفظ الفرج. وقد جاء في الصحيحين في حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحيي أي لسانه وما بين فخذيه أي فرجه أضمن له الجنة. أنا من حفظ لسانه وحفظ فرجه فهو من المفلحين. قال: وهذا يتضمن ثلاثة أمور. أنا من قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون. قال: هذا يتضمن ثلاثة أمور. من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان، ووقع في اللوم فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. معنى أنه لو أنه صبر على ألم شهوته ولم يفرغها في الحرام فلكان أيسر له من أن يقال أنه عادي، وأيضا يدخل اسمه في العدوان، وأولئك هم العادون. أو قال جل وعلا: وفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتعدون ما أمر الله عز وجل به، معنى تعدوا حدودهم، تعدوا حدودهم. فهذا الذي يتجرأ على الفرج الحرام فإنه تعدى حدوده، وأيضا تعدى حدود الله جل وعلا، وهو هتك الستر كما جاء في حديث شداد بن أوس. قال: ونظير هذا أنه دم الإنسان، وأنه خلق هلوعا لا يصبر على شر ولا خير، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، معنى أنه جبان، وإذا كان معه الخير يكون بخيلا ويمنع، فهو بين البخل والجبن. إلا من استثنى بعد ذلك من الناجين من خلقه فذكر منهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: وأمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها. قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج. أنا وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على غض البصر، على غض البصر كما قال: يا أيها الذين آمنوا، أو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقدم غض البصر على حفظ الفرج، لأن الفرج أول مدخل له وأقرب مدخل له هو العين أو النظر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: كما أن قال رحمه الله: ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن كل الحوادث مبدأها من النظر. أنا كما جاء في الشعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتقت في قلب صاحبها بغير أو قال: فكم نظرة فتكت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فأول الحوادث مبدأها من النظر. قال: كما أن معظم النار مبدأها من مستصغر الشرر، تكون نظرة ثم تكون خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، من حفظ الخطرات والخطوات، من حفظ النظرات والخطرات والخطوات وبعد ذلك الخطيئات فإنه أحرز دينه، حفظ دينه. أو يقال من حفظ اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي العبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا. سيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في هذه الأربعة الأشياء: النظرات والخطرات واللفظات والخطوات. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.